الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وروى أبو داود رحمه الله أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: طفت مع عبد الله فلما حاذ دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر، فقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا، وبسطهما بسطا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما: إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يلتزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، والله أعلم.
المسألة الثانية في الوقوف في الملتزم على هذه الهيئة، والملتزم موضع محدد ما بين الباب، باب البيت، إلى الركن الذي عبر عنه بالحطيم، يعني الحطيم يطلق على الحجر، فيكون في هذا الموضع ما بين الباب إليه فقط. ولهذا لما قال جد عمرو بن شعيب لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما هذا دبر الكعبة قال: ألا تتعوذ؟ لم يتعوذ في هذا الموضع، قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر، فقام بين الركن والباب، هذا الموطن، ووضع صدره ووجهه وذراعيه وبسطهما بسطا، هكذا كأنه متعوذ برب العالمين سبحانه وتعالى، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هل يفعله داخل الكعبة أو خارجها؟ هل يصح الحديث أو لا يصح؟ الحديث في سنده بعض المقال، لكن الحديث الآخر أيضا جاء أيضا وهو في أبي داود، فإذا صحح الحديث هذا أو حسن هذا بهذا يكون هذا الموضع هو المحدد الذي يكون فيه الالتزام. وهل يكون الالتزام من داخل الكعبة أو من خارجها؟ أيضا الذي أذكر أنه جاء شيء مما يتعلق بالالتزام في داخل الكعبة إذا لم يكن واهما، فلم يذكره رحمه الله تعالى هنا، لكن أراد أن يبين أن الالتزام عند من يراه من أهل العلم كالشافعي ومن ذكر عن مجاهد أنه في هذا الموطن، فلا يكون التزام لجميع البيت، بمعنى أنها تكون البيت كلها من جميع جوانبها يفعل فيها هذا، ولكن نحو هذا الموطن، كما رأيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما طلب منه ابنه وهو جد عمرو بن شعيب، لما طلب منه أن يلتزم من دبر الكعبة من الجهة الأخرى أبى، قال: نعوذ بالله من النار، فأتى والتزم في هذا الموطن، يعني حتى يكون فاعلا ما فعل يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث في نفس الموضع. وإذا قيل بصحة الحديث فإن الالتزام يكون في هذا الموضع تحديدا، فما يفعله بعض الحجاج الالتزام في جميع المواضع يقال فيه إذا ثبت الحديث وقيل به، فإن أمر الملتزم هنا مثل أمر تقبيل الحجر الأسود، فلا تقبل جميع أركان البيت، وإنما يقبل الحجر الأسود تحديدا، الركن اليماني جاء مسحه دون تقبيل، بقية الركنين لا يقبلان ولا يمسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف وبين لنا ما الموضع الذي يمس وما الموضع الذي يقبل وما الموضع على صحة الحديث الذي يكون فيه الالتزام. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، وأن يكون في طواف الوداع وغيره. فنظرنا في ذلك، فإذا البخاري رحمه الله قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب. فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور.
في هذا المسألة فائدتان. الفائدة الأولى ذكرها رحمه الله تعالى، وهي أين صلى عليه الصلاة هذه الصلاة، صلاة الفجر، متى وقعت؟ هل هي يوم النحر فيكون في الطواف هذا طواف الإفاضة، أو كان في آخر مقامه بمكة عليه الصلاة والسلام لما لم تطف أم سلمة رضي الله عنها طواف الوداع؟ فيقول البخاري في صحيحه بيّن أن أم سلمة طافت بالبيت في هذا اليوم المحدد وقيمة الصلاة، وذلك في طواف الوداع. في هذا الحديث فائدة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة: إذا أقيمت الصلاة فطوفي من وراء الناس. إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي من وراء الناس. لما أمرها أن تطوف إذا أقيمت الصلاة؟ لأن الناس يتركون الطواف ويأتون ليصلوا، فتكون فرصة لها رضي الله عنها أن تطوف غير مختلطة بالناس. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح كما في الحديث يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية، وثبت أنه قرأ عليه الصلاة والسلام بسورة المؤمنون. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يصلي صلاة هادئة مترفقة، فتتمكن أم سلمة من الطواف في هذه الحال. وفي هذا حرصه صلى الله عليه وسلم على أن تطوف غير مختلطة بالرجال. وفي البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجزة من الرجال، يعني تكون في موضع لا تكون مخالطة لهم، ولكن بينها وبين الرجال ما يحجزهم فتطوف، وهذا يكون بطوافها بعيدا عن الاختلاط بالرجال. ولهذا لما قالت لها مولاتها: يا أم المؤمنين، استلمت الحجر كذا وكذا مرة وقبلته مرتين، قالت: لا آجرك الله، يعني الله لا يأجرك، كانها تقول لا جزاك الله خيرا، تزاحمين الرجال، قصد أنها تطوف ولا تختلط بالرجال. هذا من الأشياء التي ذكرنا في الكتابة التي كتبنا عن الاختلاط، بينا أن الطواف لا يلزم منه الاختلاط كما يقول دعاة الاختلاط، لا يلزم من الطواف الاختلاط، كما أن النساء لو صلينا في المسجد لا يلزم أن يختلطن بالرجال، فيكون في ناحية من المسجد والرجال في الصفوف المقدمة. ثم كان عليه الصلاة والسلام يمكث مكانه وكان الرجال لا يقومون. وفي البخاري أنهم كانوا ينتظرون حتى إذا دخلت النساء بيوتهن قام الرجال، يعني حتى لا يختلطوا حتى في مداخل المسجد وفي أثناء ذهابهم إلى بيوتهم. كل هذا يؤكد أن ما يزعمه دعاة الاختلاط من أن هذا واقع يدل على صحة الاختلاط أنه غير صحيح، وأن لا أساس بتاتا لهم في الاستدلال بمثل هذه الأمور، إما أن تكون منسوخة وإما أن تكون أساء فهمها أو تعمدوا إساءة فهمها. ثم فرق كبير جدا بين الوضع الذي يستدلون عليه والموجود في الأحاديث. فلو قالوا لا الاختلاط موجود، نقول: هل هذا معناه الاختلاط الذي تطالبون به في المدارس بأن يكون الرجل بجانب المرأة أو في الوظائف؟ كذبت. إذا كانت النساء في آخر الصفوف والرجال في مقدمها. فهل هذا هو الوضع الحاصل في الجامعات المختلطة في الخارج وفي غيرها مما يطلب دعاة الاختلاط أن يكون هنا، أو في الوظائف الرجل كرسيه بجانب المرأة؟ من قال إن هذا يدل عليه الأحاديث فقد كذب، كما أنك الآن مثلا حين تصلي العيدين تأتي ببناتك وبزوجتك وبأمهاتك، هل اختلطنا بالرجال؟ لا والله، هن في ناحية في آخر المسجد والرجال في مقدم في آخر المصلى، والرجال في مقدم المصلى. ولهذا جاء أن عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يطوف مع النساء علاه بالدرة صار يضربه رضي الله عنه، لأن الأصل أن يكون النساء في جهة والرجال في جهة، وهذا كان إلى عهد قريب موجود، من سنوات قريبة كان رجال يكونون بين الطائفين فيعزلون الرجال عن النساء، فتجد أن القريب من الكعبة هم الرجال والنساء يطوفن من وراء الرجال، حتى صرنا الآن يدخلنا ويعني لا يتحاشين أمر الرجال. وهذا لا يدل يعني، وهذه من الأمور العجائب، أن بعض الناس الآن عند الاستدلال يقول هذا نحن نفعل كذا ونفعل كذا وهذا واقع، وهل نحن أدلة؟ هل وضعنا هو وضع الأدلة؟ هل أنت زمن الخلفاء الراشدين حتى تقول كان السلف؟ إذا كان الوضع عندنا فيه نوع من الخطأ تستدل على الأمر الشرعي بوضعنا نحن، هل نحن أدلة؟ المفترض أن يعرف طريقة الاستدلال وكيف يستدل، فموضع الاستدلال هو بالنبي صلى الله عليه وسلم بما كان زمن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإذا خولف ذلك الهدي فينبغي أن يصلح، لا أن يقال إن الدليل على هذا، كما يقول بعض السفهاء يقول الدليل على إن الاختلاط أمر سائغ أنه لا يكاد يوجد رجل إلا وقد أخذت منه ممرضة تحليلا لدمها ونحوه، وهو من نحن ومن نحن حتى نصير أدلة؟ هات لي دليل على أن الممرضة أخذت من عمر ومن أبي بكر ومن عثمان وعلي وأمثاله، إذا وجد مثل هذا تستدل بالوضع الذي نحن فيه على أنه يسوق، هذه من عجائب الاستدلال ومن تكلفهم في إرادة ما يهتو ما يهون ويشتهوا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركما فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
ذكر الآن ما يتعلق برجوعه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من ذكر الحج وأحواله، انتهى الآن بذكر ما يتعلق بطواف الوداع وأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة، فلما كان بهذا الموضع لقي ركبا فسألهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فلما سألوه: من أنت؟ وهذا اللي أذكره في الحديث، أنهم قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على صحة الحج والاعتمار بالصبيان الصغار، وأن من تكلف الحج بهم أو الاعتمار فإنه يؤجر، لكن ينبغي أن يلاحظ ويهتم بهم اهتماما بالغا حتى لا يضيعوا أو يغفل عنهم فيتعرضون مثلا لمن يعني أفواج من الناس الذين يمشون فقد يعثرون فيهم أو نحوه، يلاحظ هذا ملاحظة تامة، فإذا حج بهم أو اعتمر فله أجر إن شاء الله على تعنيه وتكلفه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة، والله أعلم.
الذي يظهر من قصده الأخير هنا أنه دخل مكة، يعني دخل مكة، هذا الذي يظهر. لما أتى ذا الحليفة هو الموجود الذي لما خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام، أتى ذا الحليفة وهو الميقات الذي لأهل المدينة، لما رجع ثانية بات بذي الحليفة، سمي ذا الحليفة لأن فيه شجر يسمى بهذا الاسم ذا الحليفة، يعني الموضع الذي فيه هذه الأشجار. فلما رأى المدينة كبر 3 مرات عليه الصلاة والسلام وقال هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون أي راجعون، تائبون، عابدون، ساجدون، وهذه في البخاري هذه الزيادة، ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخل نهارا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشروع للآتي في سفر من سفر، أن لا يبغت أهله ليلا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبغتهم ليلا، يأتي إليهم في النهار، إذا أتى مسافرا يأتي إليهم في نهار، لكن هل إذا اتصل بهم وأخبرهم أنه الآن في الطريق وأنه قد يصل خلال ساعة ونحوه يزول أمر الإشكال من إتيانهم ليلا؟ يحتمل هذا، خاصة إذا اتصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمهلوا حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشعثة. فقد يقال والله أعلم إنه إذا أخبرهم مثلا اتصل بهم قال أنا سآتي بالطائرة يعني قرب المغرب، ستقلع مثلا من جدة، والمعتاد أن نصل خلال ساعتين أو نحوه سواء كان في الرياض أو خارج الرياض، واحتاج إلى أن يمشي له ساعة وساعة ونصف وساعتين حتى يصل إلى بعض الضواحي والمدن القريبة، فقد يصل إلى أهله في الليل. فهل لو أخبرهم؟ يحتمل والله أعلم أنه إذا أخبرهم ولا سيما قبل مدة أنه سيأتي في الليل، لعل هذا إن شاء الله أن يكون أمره سهلا، لكن أن يبغتهم ليلا إذا لم يخبرهم ويأتي إليهم هذا قد نهي عنه. نعم. بعد أن أكمل رحمه الله تعالى أمر الحج، أجزل الله له المثوبة وغفر الله له، وفيه هذه التحقيقات العظيمة التي رأيت، وهذا العناء الذي تعناه رحمه الله، والبحث الدقيق والتوسع في بعض عرض الأقوال، سيبدأ في الفصول الآتية كلها في ذكر الأوهام، يعني الأخطاء التي توهمها يعني البعض سواء كانوا من أهل العلم أو من غيرهم، توهموا أمورا معينة وقعت في حج النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب على خلاف وهمهم، فإنهم ظنوا أمورا معينة أنها وقعت، وستأتي الفصول هذه كثيرة جدا وهي مفيدة لطالب العلم. فكأنه رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالعرض الصحيح في حجته عليه الصلاة والسلام من خلال النصوص، بدأ يذكر الأوهام التي عرضت لبعض من أخطأوا في ذكر حجته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في الأوهام. فمنها وهم لأبي محمد بن حزم في حجة الوداع، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا وهم ظاهر، فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته، إذ قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدي وابني على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة. هكذا رواه مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة، كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، فأصابنا مرض، فهلك أبو معقل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال: ما منعك أن تخرجي معنا؟ فقالت: لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهل لا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة.
هذا الحديث جاء في مسلم، الحديث الأول في مسلم وهذا في أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عمرة في رمضان تعدل حجة. يقول: وجه الوهم أن ابن حزم رحمه الله أخبر الناس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس وقت خروجه أن العمرة في رمضان تعدل الحجة، يقول هذا وهم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد أن رجع، قاله لأم سنان رضي الله عنها الأنصارية، وقاله أيضا لأم معقل لما لم يحج معه عليه الصلاة والسلام، أخبرهما أن الحج أن العمرة في رمضان تعدل حجه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ومنها وهم آخر له، وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، وقد تقدم أنه خرج لخمس، وأن خروجه كان يوم السبت.
وهذا تقدم في أول الكلام على حجته عليه الصلاة والسلام، متى خرج عليه الصلاة والسلام، في أي الأيام، وذكر وجه وهم بن حزم هناك مفصلا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ومنها وهم آخر لبعضهم، ذكر الطبري في حجة الوداع أنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة، والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث: خرج لست بقين، فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة، إذ تمام الست يوم الإربعاء، وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب. وهذا خطأ فاحش، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثبت ذلك في الصحيحين. وحكى الطبري رحمه الله في حجته قولا ثالثا: إن خروجه كان يوم السبت، وهو اختيار الواقدي، وهو القول الذي رجحناه أولا، لكن الواقدي واهم في ذلك ثلاثة أوهام: أحدها أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خروجه الظهر بذي الحليفة
صلى يوم خروجه
الظهر بذي الحليفة ركعتين. الوهم الثاني أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر، وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة. الوهم الثالث أن الوقفة كانت يوم السبت، وهذا لم يقله غيره، وهو وهم بين.
مراده رحمه الله تعالى تحديد مبدأ خروجه عليه الصلاة والسلام، وتقدم هذا مفصلا أنه حدد متى وقت خروجه، وذكر المراد بقوله في الليالي التي بقينا من ذي القعدة، والجمع بين الأحاديث، هذا كله في تحديد متى خروجه، ورجح أنه خرج عليه الصلاة والسلام إلى مكة يوم السبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على